قال ويمكن اشتياء الوجود والإنسان باعتباره يقول هذا جواب في الاحتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددة قبل وجودها تقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لازم وجوده وإلا لجال أن لا يوجد فينقذ علمه تعالى جهلا وهو محال. قال الكلام بين علمه تعالى وفي علمه تعالى أقوال كثيرة. قوله لأن الله تعالى لا يعلم بالجزئيات، وتقدم الدليل على هذا القول مع جوابه. وقول أن الله تعالى لا يعلم بالمتجددات بالحوادث الواقعة على طول الزمن، لا يعلم بهذه الحوادث المتجدد قبل وقوعها. الدليل على هذا القول يمكن ما ذكره الشارع من الدليل على هذا القول، يمكن إرجاعه إلى القياس الاستثنائي، أي الاستثناء بالقياس الاستثنائي. تقريب القياس الاستثنائي لو كان الله تعالى عالما بالمتجدد للزم احد الامرين، لزم اما الجبر واما الجهل، والثاني الجبر والجهل بكلا قسميه باطلين، فالمقدم وهو علمه تعالى المتجدد ايضا باطل. البطلان التالي في القياس الاستثنائي هو البطلان المقدم. ثم الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على امرين: الاول ثبوت الملازمه بين المقدم والتالي، والثاني بطلان التالي. وأما الملازمة فهي ثابتة. كيف الملازمة فهي ثابتة؟ إذ لو علم الله تعالى بشيء قبل وجود ذلك الشيء، لو علم لصار ذلك الشيء واجبا، لا بد من وجود ذلك الشيء في المستقبل، فينزل الجبر. كيف ينزل الجبر؟ لو علم الله تعالى من الأزل بأن زيدا يأتي في زمان من الأزمنة وتكثر منه المعصية في ذاك الزمان، لو علم الله صدور المعصية من أحد لا بد من صدور المعصية منه، لا بد، وإلا لكان علم الله جهلا، وهذا هو الجهل. فلا بد من صدور المعصية عنه، وهذا معنى الجهل، صدور المعصية ليس باختيار، تكون واجبا وجود. لو لم يقع ما علمه الله تعالى لزم الجهل، لزم أن يكون علمه جهلا، أي يلزم أن يكون ما يعلمه من صدور المعصية من الزيت، لو لم تشكل المعصية من الزيت لزم أن لا يكون هذا العلم تابعا للآخرين، فيلزم الجهل. فالحاكم لو علم أن لا بد متجدد لازم أحد الأمرين، إما الجبر وإما الجهل. والثاني بكلا قسمين باطل، الجبر باطل والجهل أيضا باطل من الله. فالمقدر وهو علمه تعالى بالمتجدد يكون باطل، والنتيجة أن الله تعالى لا يعلم بالمتجددات قبل حدوثها وقبل وجودها. هذا غاية ما يمكن في أن يقال في تقريب الاستدلال على هذا القول من طريق القياس الاستثنائي. إلا أن المصنف أجاب عن هذه الشبهة وأجاب عن هذا الاستدلال، ومن أحسن ما أجاب به المصنف عن هذا الاستدلال أنه نختار الشق الأول، الشق الأول من التالي، أي نقول أن الله تعالى يعلم بالمتجددات قبل وجودها وقبل حدوثها، يعلم بالمتجددات ويصبح المتجددات بعد علمه تعالى واجب الوجود، يصير واجب الوجود. غاية الأمر ذلك المتجدد في حد ذاته يكون ممكنا، وبعد علمه تعالى بوقوعه يصير واجبا. ولهذا يقول المصنف في الجواب والشارع كذلك: لا إشكال ولا تنافي بين أن يكون شيء واحد واجبا وممكنا باعتبارين، أي ممكنا بذاته وواجبا بسبب علمه تعالى بوجود ذلك الشيء، لا تنافي بين الأمرين. ولكن لا يلزم الجبر أيضا، لا يلزم الجبر. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم من الأزل بأن صدور المعصية من زيد يكون باختيار زيد، زيد باختيار يأتي بالمعصية يرتكب المعصية، هذا ليس بالجبر. إذ الجبر معناه صدور الفعل من المسلم من غير اختيار، وصدور الفعل من المكلف باختياره ليس بجبرا، ليس بجبر. فلا يلزم الجبر، لا يلزم الجبر من علمه تعالى بالمتجددات قبل حدوثها وقبل وجودها، ولا يلزم التنافي والتناقض ايضا، اذ المتجدد ممكن في ذاته ويصير واجبا بعد علمه تعالى بوقوعه، فلا بد من وقوع ذلك المتجدد بعد علمه تعالى. ولا تنافي بين كون الشيء ممكنا بالذات وواجبا باعتبار وجود السبب. أقول هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها، قبل وجود تلك المتجددة. وتقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لزم وجوده، لزم وجوده الجبر، وإلا أي لو لم يكن ذلك المعلوم واجب الوجود لجاز أن لا يوجد، جاز أن لا يوجد، فينقلب علمه تعالى جهلا، لزم إما الجبر وإما الجهل. هذا القياس الاستثنائي، وهي محال، أي الجهل محال من الله. والجواب إن أردتم بوجود علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهي باطل، لو كان المراد من الواجب واجب الصدور بعد لماذا باطل؟ لأنه تعالى يعلم ذاته تعالى ليس واجب الصدور مع أنه لا يعلم ذاته ويعلم المعلومات المعدومة المستحيلة مع أن المعلومات المعدومة ليست واجب الصدور فلو كان من الواجب واجب الصدور فلا يعلم وإن أردت الوجوب الموافقة لعلمه يجب الموافقة لعلمه أي لو علم الله تعالى بتحقق شيء يجب تحقق ذلك الشيء ليكون علمه مطابقا للواقع لو كان هذا فهو صحيح لكن ذلك وجوب بعض هذا وجوب بعض ذلك الشيء ممكن انتباهه وبعد علمه تعالى يكون واجبا لا يجب صادق فلا ينافي الإنسان الذات كما ذكرنا وإذا هذا أشار لقيده ويمكن اجتماع الوجود والإمكان باعتبارين اجتماع الوجود بالذات والإمكان بالوجود الإمكان بالذات والوجود بالغيب المسألة الثالثة كأنه تعالى حي قال وكل قابل عالم حي بالدليل في حياته تعالى لا خلاف بين المسلمين بل بين أهل الأديان والملل في حياته تعالى لا خلاف بأنه تعالى حي هذا مما لا خلاف وإنما الخلاف في تفسير الحياة كيف يكون الله حي ولا إشكال ولا خلاف في أصل الحياة لأن الله تعالى عالم وقادر وكل من يكون عالما وقادر فهو حي إذ الجمال لا يعلم ولا يكون قادرا على شيء وكل قادر عالم حي فلا إشكال ولا خلاف في كونه تعالى حي هذا لا خلاف وإنما الخلاف في تفسير الحياة تفسير كونه تعالى حيا وقع الخلاف كل أن الله حي بمعنى لا يستحيل أن يقدر ويعلم لا يستحيل أن يكون قادر وعالم وكل من يكون قادرا وعالما يكون حيا هذا هو احد الاقوال في تقسيم الحياه بالنسبه الى الله تعالى وقيل معنى قوله تعالى حيا ان الله تعالى له الصفه لاجلها يقدر ويعلم متصف بصفته بأجل تلك الصفة يعلم ويقدر وكل ما من يعلم ويقدر يكون حيا وكيف كان فوقع الخلاف في تفصيل حياة الله تعالى لا في أصل حياة الله تعالى ولا خلاف في كونه تعالى حيا ثم يشير الشارع هل الحياة بالنسبة إلى الله تعالى من الصفات السلبية أو من الصفات السلبية يظهر من كلام الشارع حيث يقول إذا كانت صفاته تعالى زائدة على ذاته تعالى كما يقول به الأشاعرة فالحياة من الصفات السلبية وإلا فالحياة من الصفات السلبية ما معنى كون الحياة من الصفات السلبية معناه ما أشار إليه الشارع حيث قال لا يستحيل أن يقدر ويعلم لا يستحيل عدم الاستحالة من الصفات السلبية لا يستحيل أن يكون الله عالما وقادرا هذا هو الحق المشارع حق المشارع الحياة من الصفات السلبية بهذا المعنى لا يستحيل أن يكون الله عالما وقادرا أن يكون حيا. أقول اتفق الناس على أنه تعالى حيا واختلفوا في التقرير كونه حيا، فقال قوم أنه عبارة أن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويحلم، فعلى هذا من أسفاق سلبية. وقال آخرين أنه من كان على صفة لأجلها يصح أن يعلم ويقدر يكون حيا. والتحقيق أن صفاته تعالى إن كنا في زيادتها أي زيادة الصفات على ذاته تعالى، فالحياة صفة سلوكية زائدة على الصفات، وإلا لو لم يكن الصفات زائدة على الذات فالمرجح أو المرجح بصفة الحياة بها إلى صفة سلبية وهي المالك يستحيل أن يقدر ويحلم، وهو الحق. هذا الاحتمال الثاني هو الحق. فقد بينا أنه تعالى عالم قادر فيكون في الذريع حيا، لأن سقوط الصفة فرع عدم استحالة تلك الصفة. المسألة الرابعة بأنه تعالى مريد، قال تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى. ومن صفاته تعالى ومن صفات الثبوتية الإرادة. الله تعالى مريد له الإرادة، هذا أيضا مما لا خلاف فيه، لا خلاف لكونه تعالى مريدا لله تعالى إرادة، وإنما الخلاف في معنى الإرادة. ما هو معنى الإرادة لله تعالى؟ في خلاف، وقع خلاف، وبعبارة أخرى وقع الخلاف في تفسير الإرادة. ما معنى الإرادة بالنسبة إلى الله تعالى؟ هنا أقوال أشار إلى هذه الأقوال الشاعر، قول بأن الإرادة عبارة عن الداعي، بمعنى أن العيب أن الله تعالى يعلم بمصلحة في شيء، والعلم بالمصلحة في شيء يكون داعيا لإيجاد ذلك الشيء. هذا معنى الإرادة بمعنى الداعي. وقيمة المقام أن الإرادة من الصفات السلبية، ليست من الصفات الثبوتية بل من الصفات السلبية. ففسر هذا القائل إرادته تعالى بأن الله مريد أي غير مقدور له الإرادة، ليس ما أوجبه بقهر قائله بإكرام مكره. فمعنى الإرادة غير مقدور، قوله تعالى غير مقدور، غير مقدور، فيكون فتكون الإرادة من الصفات السلبية. وقول آخر بأن إرادته تعالى عبارة عن العلم بأفعاله تعالى، أن لا يعلم بأفعاله ويأمر العبادة بالأفعال. الإرادة بالنسبة إلى أفعاله تعالى هو العلم، بالنسبة إلى أفعال العباد هو الأمر. وهنا قول آخر من الأشاعرة، حيث يقول الأشاعرة بأن الإرادة إرادته تعالى من الصفات السلوكية زائدة على ذاته تعالى. هذه الأقوال في الإرادة. ثم هنا خلاف الآخر في الإرادة، هل الإرادة من الصفات القديمة أو من الصفات الحادثة؟ يشير إلى هذا الخلاف الشارح والمسلم بعد هذا الكلام. أقول اتفق المسلمين على أنه تعالى مريد، لكن مريد اختلفوا في معنى الإرادة، تفسير الإرادة. فأبو الحسين جعله نفس الداعي كما ذكر، على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاب، وهي المخصص، هذا هو المخصص لإيجاب ذلك الفعل والإرادة. وقال النجار أنه سلبي، وهو كونه تعالى غير مغلوب ولا مستقر. وعن الكعبي أنه راجع إلى أنه تعالى عالم بأفعال نفسه وآمر بأفعال غيره. وذهبت الأشعرية والحنابلة والجبائيان إلى أنه صفة زائدة على العلم، والدليل على ثبوت الصفة مطلقة. هذه الأخوة بعض يشكل المثمث الدليل على ثبوت الإرادة لله تعالى. ثبوت الإرادة لله تعالى يحتاج إلى الدليل. يشير المثلث إلى الدليلين، إلى الوجهين. الدليل الأول أن الله تعالى قادر على جميع ما في الكون من الموجودات، كان قابلا قبل إيجاد هذه الموجودات، وقدرته تعالى بالنسبة إلى جميع الموجودات على السبيل، كان قابل على إيجاد هذا وذاك وفلان وفلان. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الأول الله قادر، الأمر الثاني أن قدرته بالنسبة إلى جميع الموجودات على السواء. بعد هذين الأمرين نبحث الدليل الأول، لماذا أوجد الله تعالى بعض الموجودات دون البعض؟ لماذا هكذا أوجد بعض الموجودات دون البعض؟ من البداية، بداية الخلق، لم يوجد الله تعالى جميع ما في الكون، لا، أوجد البعض. إلى يوم القيامة في كل زمان يوجد بعض المخلوقات. فهذا التخطيط أي إيجاد الله البعض دون البعض ليس إلا بأجل إرادته تعالى، تخطيط مستند إلى إرادته تعالى. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني لإثبات إرادته تعالى أن الله تعالى خلق وأوجد بعض الأشياء في زمان متقدم، وبعض الأشياء أوجد بعض الأشياء في زمان متأخر. لماذا أوجد بعض الأشياء في زمان سابق وبعض الأشياء في زمان لاحق؟ لماذا؟ ليس لهذا التخصيص والتبديل إلا الإرادة. أراد الله مقتضى الإرادة، أراد الله أن يخلق بعض الأشياء في زمان سابق وبعض الأشياء في زمان لاحق، فله الإرادة. والسبب هذا سبب اختصار بعض الأشياء في زمان هو إرادته تعالى. هذا هو الدليل الثاني على أصل ثبوت الإرادة لله تعالى. ولهذا يقول المسلم، يقول هكذا: الدليل على ثبوت الصفة أي الإرادة المطلقة أنه تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض. هذا إشارة إلى الدليل الأول، مع تساوي نسبتها، نسبة الإرادة في صفة الإرادة إلى القدرة، فلا بد من مخصص غير القدرة، مخصص غير القدرة التي شامل الإيجاد، مع تساوي نسبة القدرة إلى الجميع، جميع الموجودات. فلا بد ان تكون الاراده غير القدره وغير العلم التابع للمعروف. لا بد ان تكون اراده غير العلم التابع للمعروف. وذلك المخصص هو الاراده. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني وايضا بعض الممكنات مخصص بالايجاد في وقت ثابت دون ما قبل ذلك الوقت ودون ما بعد ذلك الوقت مع التساوي. فلا بد اي مع التساوي جميع الاشياء بالنسبه الى قدرته تعالى. فلا بد من مرجح وذلك المرجح غير القدره وغير العلم. فيكون ذلك المرجح هو الاراده. هذا هو الاشاره الى الدليل الثاني على اثبات الاراده لله تعالى. الحمد لله.